الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اليوم معنا مجلس جديد من مجالس شرح لمعة الاعتقاد. يبدأ المؤلف الآن بذكر بعض الآيات التي أثبت الله تبارك وتعالى فيها بعض الصفات. قال المؤلف رحمه الله: في مما جاء من آيات الصفات قول الله تبارك وتعالى أو قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. هذه الآية فيها إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، فنحن نثبته له لأنه أثبت هذه الصفة لنفسه، فنحن نثبتها، فهو أثبتها في كتابه، فلا نعطلها كما يفعل أهل التعطيل، فهم يقول لا يثبتون الوجه ويقولون هنا معناه الذات، فلا يثبتون لله وجها حقيقيا، ولهم شبهات في ذلك سيأتي ذكرها إن شاء الله في كتب أكبر من هذا. لكن يهمنا الآن أن نعرف عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الوجه أنهم يثبتونها لله، ومعنى الوجه معروف في لغة العرب، ونحن نثبتها كما أثبتها الله لنفسه، فلا نحرفها ولا نعطلها ولا نمثلها ولا نكيفها. هذه عقيدتنا، كما قال الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذه قاعدة، الاستواء معلوم، معروف معناه في لغة العرب العلو والارتفاع، والكيف مجهول، كيف استوى لا علاقة لنا بذلك لأن الله لم يبينه لنا لا في الكتاب ولا في السنة، والسؤال عن هذا الأمر الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا سأل عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلموا فيه يعتبر بدعة. هذا ما قرره الإمام مالك، وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة. ثم قال المؤلف: وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. هذه الآية فيها إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، فيها إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. خلق آدم ربنا تبارك وتعالى بيديه، ففضله على بقية البشر بذلك، وخصه بهذه الفضيلة أن خلقه بيديه، وهما يدان حقيقيتان تليقان بالله تبارك وتعالى وجلاله وعظمته، وليستا كأيدي المخلوقين. فنثبت لله يدا حقيقية تليق بجلاله وعظمته، ولا نقول بأن يد الله تبارك وتعالى تشبه يد المخلوقين أو تماثل يد المخلوقين، نعوذ بالله. نثبت لله يدين اثنتين حقيقيتين تليقان بجلال الله وعظمته، لأنه أثبت ذلك لنفسه في الكتاب وفي السنة. هذه عقيدتنا وهذه طريقتنا، فلا نعطل ولا نحرف ولا نمثل ولا نكيف. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذه الآية فيها إثبات صفة النفس لله تبارك وتعالى، وهي كقوله تعالى: كتب ربكم على نفسكم على نفسه الرحمة. فعيسى أثبت لنفسه نفسا، وأثبت لله نفسا بقوله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وهذا في كتاب الله، ولم ينكر الله تبارك وتعالى عليه ذلك. ولا يلزم من ذلك أن نفس عيسى تماثل نفس الله تبارك وتعالى، كما أن لله ذات ولعيسى ذات، وذات الله تليق به وبعظمته وجلاله، وذات عيسى تليق به كمخلوق، فيفترقان جدا. فلذلك بارك الله فيكم نثبت نحن أيضا النفس لله كما يليق بجلاله وعظمته، ونثبت نفس المخلوق، وهذه نفس مخلوق وتلك نفس الخالق، فيفترقان جدا، كما نثبت الذات لله ونثبت الذات للمخلوق. وجميع الصفات نثبتها كما نقول في الذات نقول في الصفات كذلك، لأن أهل البدع جميعا متفقون على إثبات الذات لله وإثبات الذات للمخلوق. فكما أنكم تقولون بأن الذات هنا لا تماثل الذات هنا، وليس في وصف الله سبحانه وتعالى بالذات تمثيلا له بخلقه، إذن كذلك قولوا في بقية الصفات، مو بس الأمر سهل. قال المؤلف رحمه الله: وقوله وجاء ربك، هذه من الصفات الفعلية، أي الله سبحانه وتعالى يفعلها. الصفات الأولى صفات ذاتية لا يفعلها الله سبحانه وتعالى فعلا، بل هو موصوف بها دائما على طول. أما هذه الصفات يسمى الصفات الفعلية، هي الصفات التي يفعلها الله متى شاء. وجاء ربك، فمتى شاء أن يأتي الله سبحانه وتعالى يأتي. وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، في إثبات صفة الإتيان لله وإثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى. فنحن نثبتها لله كما أثبتها هو لنفسه، لسنا نحن من نحكم على الله بما يجوز في حقه وما لا يجوز، بل هو الذي يحكم بذلك. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يليق به إلا الكمال المطلق، هذا أمر معلوم. ثم ما أثبته لنفسه فهو كمال لا شك، هذه عقيدتنا وهذا ديننا. قال المؤلف: وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا في إثبات إيش؟ إثبات صفة الرضا للمخلوق وإثبات صفة الرضا للخالق، كما في النفس التي تقدمت. لكن هل الرضا كالرضا؟ لا، نعوذ بالله، ما نماثل، لا نقول رضا المخلوق مثل رضا الخالق، أو رضا الخالق مثل رضا المخلوق، لا، ما نقول هذا. بل لله رضا يليق بعظمته وجلاله، ونحن لنا رضا يليق بنا كمخلوقين، فيفترقان، هكذا نقول في بقية الصفات. فيرضى الله على من يشاء من عباده ويسقط على من يشاء، فهي صفة يفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء، هذا معنى الصفة الفعلية. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، كذلك صفة المحبة ثابتة لله، أثبتها لنفسه وأثبت للمخلوق محبة أيضا، ومع ذلك قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هكذا أهل السنة طريقتهم، ينظرون إلى الأدلة في الكتاب والسنة وفي منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، ويأخذون بجميع الأدلة، لا يأخذون بدليل ويتركون الآخر، لا، يأخذون بجميع الأدلة. إذن عندهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعندهم يحبهم ويحبونه، وعندهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه كلها آيات يجمعونها مع بعضها ويستقلصون عقيدة واحدة، وهي الإيمان بكل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه من غير أن نماثله بصفات المخلوقين، بس انتهى الأمر، سهل جدا. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. أهل التعطيل الآن في مثل هذه الصفة لا يقبلونها، ينفونها، يقول الله لا يحب ولا يرضى، لا يرضون بهذا، ويقولون إذا أثبتنا هذا لله فقد وصفناه بالنقص، لأن هذا فيه تمثيل للمخلوق. كيف فيه تمثيل؟ الله أثبته لنفسه وقال ليس كمثله شيء، إذن هذا ليس فيه تمثيل، لأنك عندما تثبت لله صفة تليق بعظمته وجلاله، كما أثبت ذاتا تليق بعظمته وجلاله، وتثبت للمخلوق صفة تليق به كما أثبت له ذاتا تليق به، إذن لا نقص في الأمر، لأن هذه الصفة تختلف عن هذه تماما. يحبهم ويحبون، أهل التعطيل الآن يفسرون المحبة بإيش؟ بإرادة الإحسان أو بالإحسان نفسه. انتبه لتفسيراتهم هذه، عندما يفسر لك الصفة بلازم معناها، هي ليس معناها المحبة معروفة معناها، لكن هل المحبة هي الإحسان؟ لا، لكن يلزم من المحبة الإحسان، إذا أحبك أحسن إليك، لكن المحبة والإحسان يفترقان. هم يأتون ويفسرون المحبة بالإحسان وينفون المحبة عن الله تبارك وتعالى، هذه طريقة أهل التعطيل. فبدل أن يثبتوا لله ما أثبت لنفسه، لا، يحرفونه، وهذا باطل نعوذ بالله، مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالف أيضا لما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه. وقوله تعالى في الكفار: وغضب الله عليهم، إذا نثبت أن الله يغضب ولا ما يغضب؟ يغضب، هو قال عن نفسه بأنه يغضب، إذا ما لنا نحن؟ ما لنا إلا أن ننزهه كما نزه نفسه ونصفه بصفات الكمال التي وصف نفسه بها. هذه صفة فعلية نثبتها لله من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. أهل التعطيل يفسرونها إما بالانتقام أو بإرادة الانتقام، لاحظ كيف هي لازم المعنى ليس هو المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا غضب على قوم انتقم منهم، فيقولون هي إذن معناها الانتقام وليست هي الغضب. لا، باطل هذا الكلام، بل هو يغضب وغضب حقيقي يليق بجلاله كما ذكر. ما قال هو ينتقم، عندما أراد أن ينتقم أن يقول ينتقم ذكر الانتقام، فذاك شيء وهذا شيء آخر. فقال في آية أخرى قال انتقمنا منهم، فلما آسفونا إيش انتقمنا منهم. شو كيف رتب هذا على هذا؟ يعني نتيجة الإغضاب حصل الانتقام، إذا فرق بينهما. هم يقول لك لا، الغضب هو الانتقام. طب كيف فرق هنا الآن الله سبحانه وتعالى بينهما وجعل الانتقام نتيجة على الغضب؟ فلما آسفونا انتقمنا، آسفون يعني يغضبون، فلما أغضبونا انتقمنا منهم. إذا الانتقام هو حاصل نتيجة الغضب، ولا يقال إن الغضب لا لا لما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، ما يصح هذا الكلام. هم يعلمون هذا، يعلمون أن هذا لا يصح، لكن أرادوا أن يتخلصوا من دلالة هذه الآيات. عندهم آيات كثيرة وكثيرة جدا تثبت الصفات لله، ويقولون هذه الآيات من المتشابه التي يجب أن ترد. نعوذ بالله، المتشابه لا يكون بهذه الطريقة. آيات كثيرة جدا تأتي تذكر صفات الله سبحانه وتعالى، وما في ولا آية واحدة تقول هذه الآيات ليست حقيقية. نعوذ بالله من هذا الكلام والافتراء والكذب على الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، إثبات صفة السخط لله، والسخط ضد الرضا، نقيض الرضا. والغضب اشتداد السخط. وقوله تعالى كره الله انبعاثهم، كره الله انبعاثهم، فسرها أهل التعطيل بإيش؟ بالإبعاد، وهو على خلاف الحقيقة. هذه الكراهة نثبتها لله سبحانه وتعالى، لكن على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، وهي ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة. ونقل العلماء إجماع السلف عليها أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، خرجه البخاري في صحيح. هذه الآيات كلها تثبت الصفات لله، فكل صفة وردت في الكتاب أو في السنة نثبتها لله تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه، فلا نحرفها كما حرفها أهل الباطل، كما قالوا في صفة الغضب مثلا يريد أن يثبتوا صفة الغضب قالوا إرادة الانتقام أو الانتقام، باطل هذا، تحريف لا نقبل به، لأنه ما أراده الله، أراد الله سبحانه وتعالى الصفة الحقيقية. لو ما أراد هذه الصفة الحقيقية لنفاها عن نفسه وقال هذه ليست على حقائقها. ولو في موطن واحد مع كل هذه الصفات التي يذكرها في الكتاب والسنة لا يأتي موطن واحد يقول هذه ليست على حقيقتها، هذا باطل الكلام. وصف الله سبحانه وتعالى بأنه كتاب بين، وأنه كتاب واضح وظاهر، وأنه قد نصح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصح للأمة وبين لها دينها وأظهر لها الحق من الباطل، ثم نقول بعد ذلك كتاب الله مليء بالآيات المتشابهة، ونجعل كل آيات الصفات الكثيرة المتواترة في الكتاب والسنة نجعلها من المتشابه، هذا باطل. هذه طريقة أهل البدع، وهذا كله الذي أوصلهم إليه هو أصلهم الذي أصلوه لأنفسهم، وهو تقديم العقل على النقل، فجعلوا العقل هو الأساس وهو الحاكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا كل آية تأتي فيها ذكر أو يأتي فيها ذكر صفة من الصفات تحرف، ليش؟ لأنها غير موافقة للعقل، والعقل أقوى من الكتاب والسنة. هذا كلامهم سيأتيكم بحرفه أو بمعناه. قال ومن السنة، لأن بعد ما ذكر لنا، طبعا هذه بعض الصفات التي ذكرت في الكتاب، لكن ذكر لنا كمثال بعض الصفات الذاتية وبعض الصفات الفعلية التي وردت في القرآن. الآن سيذكر لنا بعض الصفات التي وردت في السنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر لك المؤلف أن هذه الصفات كلها التي وردت في الكتاب والسنة يجب أن نثبتها وأن نؤمن بها كما جاءت على حقيقتها. قال ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. هذا إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى، فينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، فنحن نؤمن بهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي وتتفلسف وتقول لي كيف نزل، ها وإذا نزل في الشرق في الغرب ينزل أيضا فتصبح فيكون دائما نازل لأن الوقت هنا يختلف. فلسفة هذه فارغة، ما لنا علاقة بها، نحن نؤمن بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بما أخبر الله به على مراد الله تبارك وتعالى به. الأصول التي ذكرناها في المقدمة كلها نطبقها هنا. أنتم بارك الله فيكم لا تدرسون من أجل أن نضع القواعد على جنب والتطبيق على جنب. من الغرائب التي نسمعها من بعض طلبة العلم عندما يدرس ويتأصل ويتعلم ويصبح عنده مادة علمية طيبة يستطيع أن يميز بها بين الحق والباطل، ها عندما تحصل فتنة يتخبط. طب وإيش الذي كنت تدرسه أنت؟ ما الذي كنت تدرسه؟ ما الذي كنت تتعلمه؟ إذا ما كنت قادرا على تطبيق هذه القواعد والوصول في موطنها، طبعا مش الآن، أنتم الآن ما زلتم مبتدئين، نحن ما نتكلم عنكم، نتكلم بعد أن تنهوا المراحل العلمية وتكونوا قد تحصلتم على مادة علمية تمكنكم من معرفة الحق من الباطل. الآن أنتم دوركم فقط أن تقلدوا مشايخكم الذين تثقون بعلمهم ودينهم، ولا تتدخلوا بعد ذلك في الفتن والمشاكل التي تحصل بين المشايخ. أنت دورك الآن أن تأخذ بقول العالم الذي تثق بعلمه ودينه، وتشغل نفسك بطلب العلم، اطلب العلم وتأصل وستعرف كل شيء بعد ذلك إن شاء الله، لأن العلم هذا ينور بصيرتك، هذا نور الذي أنت تدرسه الآن، ينور الطريق أمامك، يوضح لك كل شيء. يأتيك بعض طلبة العلم يقول لك أنا حائر، أنا تائه، تعلم، هذا هو الحل، تعلم، حائر تائه شكيت في أمر، تعلم علشان تخرج من الحيرة هذه، هذا هو الحل على طول، اطلب العلم، لما تتعلم ستعرف كل شيء. نحن كنا في نفس الوضع الذي كنتم فيه، كنا في نفس الوضع الذي كنتم فيه، لكن سمعنا كلام مشايخنا، قالوا لنا مشايخنا خذوا الآن بكلام من تثقون بعلمه وديني، أخذنا بكلام من نثق بعلمه وديني حتى رزقنا الله شيئا من العلم نستطيع أن نعرف به طريق الحق من طريق الباطل، والحمد لله، ونسأل الله الثبات لنا ولكم. ونحن أوجب الله علينا الآن النصيحة، ننصح لكم، نبين لكم، ها وبعدين أنت لما تتأصل وتتعلم ستعرف كل شيء بنفسك. وظيفتي كشيخ أدرس وأعلم، ما هي؟ أن أعلمك وأبين لك طريق الحق ومن طريق الباطل بنصح. إيش يعني بنصح؟ يعني أن أبين لك ما يدلك على طريق الحق من الباطل وما يعود عليك بالخير في الدنيا والآخرة، مش يعني ما يعود علي أنا، ولا أدعو إلى نفسي، ولا أدعو إلى أن أجمع وأكتل الناس من حولي، ولا أجعل الناس يلتزمون بقولي، لا أبدا، ما هو هذا الدين. أنا هذا ليس دوري، أنا دوري فقط أن أعلم الناس ما أمرني الله تبارك وتعالى بتعليمهم إياه، أعطاني شيء من العلم وأمرني بتبليغه أنا أبلغه، بس خلاص دور انتهى هنا. لا عندنا أحزاب، لا عندنا تكتلات، ولا عندنا إلزامات للناس، نحن لا نستطيع أن نلزم أحد بشيء، نحن بس فقط دورنا هو التعليم. نرجع إلى موضوعنا، قال ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا. قال ينزل ربنا، إذن ينزل ربنا، انتهينا. تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. إذن نثبت صفة النزول لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال الله وعظمته. سمعت شخص يقول لك ماذا كيف ينزل لماذا ينزل إلى آخره، ما لك علاقة بهذا الكلام. قل له قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ينزل، إذن قل ينزل واسكت، لا تعترض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. ايش الصبوة هنا؟ صبوة الميل الى الهوى، الميل الى الشهوة. فالحديث هذا فيه صفة العجب، صفة العجب لله سبحانه وتعالى. ولكن هذه أو هذا الحديث ضعيف، عله غير واحد من العلماء بسبب ابن لهيعة أحد رواة الحديث. لكن يغني عنه في إثبات هذه الصفة قول الله تبارك وتعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم، وهي قراءة مشهورة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، وهو في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، رواه البخاري. هذه كلها أدلة تثبت صفة العجب لله تبارك وتعالى. أنكر هذه الصفة أقوام وقالوا كيف يعجب الله سبحانه وتعالى، والعجب يحصل نتيجة جهل، لأن الشخص عندما يكون جاهلا بأمر ويقع يتعجب منه كيف حصل هذا الشيء، فهو كان يجهل هذا الأمر. فقالوا كيف تصفون الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة وهي ناتجة عن الجهل أصلا؟ قلنا لهم هذا باطل، كونها ناتجة عن الجهل. نعم يوجد بعض الصور لها ناتجة عن الجهل، لكن يوجد صور أخرى ليست ناتجة عن الجهل، وهذا الذي فاتكم في الأمر. إذا خرج الشيء عن نظائره وإن كنت تعلم به مسبقا تتعجب منه، لكن لا تكون جاهلا به، تكون عارف أن أنت كمخلوق الآن تكون عارف بأن هذا الشيء ممكن يحصل، لكن عندما يحصل تتحجب منه لأنه في العادة مثل هذا ما يحصل، وإن كنت أنت تعرف أنه يحصل فتتعجب منه. إذن العجب ينتج عن سببين مش واحد، الجهل وهذا منزه الله سبحانه وتعالى عنه، الثاني خروج الشيء عن نظائره عن أمثاله. يعني مثلا فقط للتمثيل للتوضيح الأمر، الآن عندما يكون عندك ولد صغير طفل صغير ممكن يتكلم بكلمة يفعل حركة، أنت تعرف أن الطفل زي هذا في حالات نادرة ممكن يحصل منه هذا، لكنك ليست معتادا على هذا الأمر أن يحصل من مثل هذا، أو من هم في مثل سنه لا يخرج منهم هذا عادة، وإن كان ربما يكون قد مر عليك أنه قد حصل مع واحد أو اثنين هذا الشيء، فأنت تعلم أنه يمكن أن يفعل هذا لكنه بعيد، فلما يحصل تتعجب منه، ولله المثل الأعلى. فالمقصود هنا من التعجب ليس أن الله سبحانه وتعالى كان يجهل أن هذا يحصل، نعوذ بالله، ننزه الله سبحانه وتعالى عن هذا، الله عالم بكل شيء، لكن لما يخرج الشيء عن نظائره يحصل مثل هذا. فبهذا نكون قد أثبتنا هذه الصفة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، وليس في ذلك أي نقص في حقه تبارك وتعالى من إثبات هذه الصفة. قال وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، هذا حديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، وتتمة الحديث يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل أو فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. يعني اثنين، واحد مسلم واحد كافر، الكافر يقتل المسلم فيموت المسلم شهيدا فيدخل الجنة، الكافر يسلم بعد ذلك ويموت على الإسلام يدخل الجنة أيضا، فيضحك الله من هذين الاثنين، وكل واحد له نصيبه من أجره وعلى قدره. الشاهد من الحديث قوله يضحك الله، إذن نثبت صفة الضحك لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، أثبتها لنفسه، نحن ما عندنا كلام الآن خلاص. هل يشبه أو يماثل ضحك المخلوقين؟ لا أبدا، ننفي هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، انتهى الأمر. الآن أهل التعطيل لما تمر عليهم مثل هذه، الآن تمر عليك مثل هذه الأحاديث، تجد بعض الأشاعرة يفسرها بالثواب أو بإرادة الثواب. هل الضحك هو الثواب؟ لا، الثواب مستلزم على أو لازم للضحك، كون الله سبحانه وتعالى يضحك من هذا الشيء، إذن أن الله سبحانه وتعالى قد عجبه هذا الأمر فسيثيب عليه، هذا هو. فإذا نفرق نحن ما بين تفسير معنى الصفة ولازم الصفة، فإذا فسر الأشعري الصفة بلازمها، نحن لا ننفي اللازم، لازم نعم ثابت ما في إشكال، لكن مشكلتنا معه وين؟ في نفيه معنى الصفة الحقيقي. قال المؤلف فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته، وهذا فهذا يعني الحديث، وما أشبهه من أحاديث مثله أيضا فيها إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، مما صح سنده وعدلت رواته يعني الأحاديث الصحيحة، نؤمن به ولا نرده، نصدق بكل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، ولا نجحده لا نكذب به، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره يعني لا نحرفه، كما تقدم معنا مثل الضحك يفسرونه بالثواب أو بإرادة الثواب، مثل هذا لا نفعله. النزول يقولون تنزل ملائكته أو ينزل أمره، باطل، ينزل هو، لأنه هو قال أنه ينزل هو، ما قال ينزل أمره ولا تنزل ملائكته، هذا شيء آخر. قال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، نؤمن به على ظاهره. لاحظ هنا كلمة المؤلف، هذه دليل على أن المؤلف يثبت الصفة على ظاهرها، خلافا لمن زعم أن المؤلف وقع في بعض أقوال المفوضة، وهذا موضوع آخر سيأتي إن شاء الله معكم، التفويض عدم إثبات الكيفية ولا المعنى، معنى الصفة هو هذا الإشكال بيننا وبين المفوضة. نحن نثبت صفة الضحك ونعرف معنى الضحك، هم لا يثبتونها، لا يثبتون صفة الضحك، لكن أيضا يقول لك لا نقول هو الثواب ولا يلزم منه الثواب ولا شيء من هذا القبيل، لا نقول عفوا هو الثواب ولا إرادة الثواب، فلا قالوا بقول أهل السنة ولا بقول الأشاعر المحرفين، هم قالوا لا نثبت المعنى لا بمعناه الحقيقي ولا بمعناه اللازم المحرف، ومن هنا اختلفوا مع أهل السنة، أهل السنة يثبتون المعنى الحقيقي وينفون المعنى المحرف. فالأشاعرة قسمان، مفوضة ومحرفة، المحرفة يفسرون كما بينا لكم، يضحك يقول لك الضحك هو الثواب، المعطلة يقول لا، لا نقول الثواب ولا نقول الضحك الحقيقي، نسكت، نقول الله أعلم به، جاهل يعني نجهل معنى الصفة. السلف لا، يثبتون الضحك على معناه الحقيقي الذي يليق بجلال الله وعظمته، لذلك قال هنا ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، يعني نحمله على ظاهره ونؤمن به على ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين، لا شك في ذلك لقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ولا بسمات المحدثين، السمة هي العلامة وهي قريبة من الصفة هنا، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ولا مثيل، يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، لا يمكن للعبد أن يتصور حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى، نحن نؤمن بها على حقيقتها بما على ما دلت عليه اللغة العربية وبناء على ما فهمه عليه السلف الصالح، لكن كيفيتها هذه بالنسبة لنا غير معلومة. وبعد هذا سيبدأ المؤلف بالكلام على ثلاث صفات خطيرة وعظيمة وهي فارقة بين أهل السنة وأهل البدع. هذه الثلاث صفات حصل فيها نزاع عظيم وكانت فارقة بين أهل السنة وأهل البدع. صفة الاستواء وصفة الكلام وصفة الرؤية. وسيأتي الحديث عنها في الدروس القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل. نكتفي بهذا القدر والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اليوم معنا مجلس جديد من مجالس شرح لمعة الاعتقاد. يبدأ المؤلف الآن بذكر بعض الآيات التي أثبت الله تبارك وتعالى فيها بعض الصفات. قال المؤلف رحمه الله: في مما جاء من آيات الصفات قول الله تبارك وتعالى أو قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. هذه الآية فيها إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، فنحن نثبته له لأنه أثبت هذه الصفة لنفسه، فنحن نثبتها، فهو أثبتها في كتابه فلا نعطلها كما يفعل أهل التعطيل، فهم يقول لا يثبتون الوجه ويقولون هنا معناه الذات، فلا يثبتون لله وجها حقيقيا، ولهم شبهات في ذلك سيأتي ذكرها إن شاء الله في كتب أكبر من هذا. لكن يهمنا الآن أن نعرف عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الوجه أنهم يثبتونها لله، ومعنى الوجه معروف في لغة العرب، ونحن نثبتها كما أثبتها الله لنفسه، فلا نحرفها ولا نعطلها ولا نمثلها ولا نكيفها. هذه عقيدتنا، كما قال الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذه قاعدة، الاستواء معلوم معروف معناه في لغة العرب العلو والارتفاع، والكيف مجهول، كيف استوى لا علاقة لنا بذلك لأن الله لم يبينه لنا لا في الكتاب ولا في السنة، والسؤال عن هذا الأمر الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا سأل عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلموا فيه يعتبر بدعة. هذا ما قرره الإمام مالك، وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة. ثم قال المؤلف: وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. هذه الآية فيها إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، فيها إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. خلق آدم ربنا تبارك وتعالى بيديه، ففضله على بقية البشر بذلك، وخصه بهذه الفضيلة أن خلقه بيديه، وهما يدان حقيقيتان تليقان بالله تبارك وتعالى وجلاله وعظمته، وليستا كأيدي المخلوقين. فنثبت لله يدا حقيقية تليق بجلاله وعظمته، ولا نقول بأن يد الله تبارك وتعالى تشبه يد المخلوقين أو تماثل يد المخلوقين، نعوذ بالله. نثبت لله يدين اثنتين حقيقيتين تليقان بجلال الله وعظمته، لأنه أثبت ذلك لنفسه في الكتاب وفي السنة. هذه عقيدتنا وهذه طريقتنا، فلا نعطل ولا نحرف ولا نمثل ولا نكيف. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذه الآية فيها إثبات صفة النفس لله تبارك وتعالى، وهي كقوله تعالى: كتب ربكم على نفسكم على نفسه الرحمة. فعيسى أثبت لنفسه نفسا وأثبت لله نفسا بقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وهذا في كتاب الله، ولم ينكر الله تبارك وتعالى عليه ذلك. ولا يلزم من ذلك أن نفس عيسى تماثل نفس الله تبارك وتعالى، كما أن لله ذات ولعيسى ذات، وذات الله تليق به وبعظمته وجلاله، وذات عيسى تليق به كمخلوق، فيفترقان جدا. فلذلك بارك الله فيكم نثبت نحن أيضا النفس لله كما يليق بجلاله وعظمته، ونثبت نفس المخلوق، وهذه نفس مخلوق وتلك نفس الخالق، فيفترقان جدا، كما نثبت الذات لله ونثبت الذات للمخلوق، وجميع الصفات نثبتها كما نقول في الذات نقول في الصفات كذلك، لأن أهل البدع جميعا متفقون على إثبات الذات لله وإثبات الذات للمخلوق. فكما أنكم تقولون بأن الذات هنا لا تماثل الذات هنا، وليس في وصف الله سبحانه وتعالى بالذات تمثيلا له بخلقه، إذن كذلك قولوا في بقية الصفات، وبس الأمر سهل. قال المؤلف رحمه الله: وقوله وجاء ربك، هذه من الصفات الفعلية، أي الله سبحانه وتعالى يفعلها. الصفات الأولى صفات ذاتية لا يفعلها الله سبحانه وتعالى فعلا، بل هو موصوف بها دائما على طول. أما هذه الصفات يسمى الصفات الفعلية، هي الصفات التي يفعلها الله متى شاء. وجاء ربك، فمتى شاء أن يأتي الله سبحانه وتعالى يأتي. وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، في إثبات صفة الإتيان لله، إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى. فنحن نثبتها لله كما أثبتها هو لنفسه، لسنا نحن من نحكم على الله بما يجوز في حقه وما لا يجوز، بل هو الذي يحكم بذلك. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يليق به إلا الكمال المطلق، هذا أمر معلوم، ثم ما أثبته لنفسه فهو كمال لا شك، هذه عقيدتنا وهذا ديننا. قال المؤلف: وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا فيه إثبات إيش؟ إثبات صفة الرضا للمخلوق وإثبات صفة الرضا للخالق، كما في النفس التي تقدمت. لكن هل الرضا كالرضا؟ لا، نعوذ بالله، ما نماثل، لا نقول رضا المخلوق مثل رضا الخالق، أو رضا الخالق مثل رضا المخلوق، لا، ما نقول هذا، بل لله رضا يليق بعظمته وجلاله، ونحن لنا رضا يليق بنا كمخلوقين، فيفترقان، هكذا نقول في بقية الصفات. فيرضى الله على من يشاء من عباده، ويسقط على من يشاء، فهي صفة يفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء، هذا معنى الصفة الفعلية. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، كذلك صفة المحبة ثابتة لله، أثبتها لنفسه وأثبت للمخلوق محبة أيضا، ومع ذلك قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هكذا أهل السنة طريقتهم، ينظرون إلى الأدلة في الكتاب والسنة وفي منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، ويأخذون بجميع الأدلة، لا يأخذون بدليل ويتركون الآخر، لا، يأخذون بجميع الأدلة. إذن عندهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعندهم يحبهم ويحبونه، وعندهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه كلها آيات يجمعونها مع بعضها ويستقلصون عقيدة واحدة، وهي الإيمان بكل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه من غير أن نماثله بصفات المخلوقين، بس انتهى الأمر، سهل جدا. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. أهل التعطيل الآن في مثل هذه الصفة لا يقبلونها، ينفونها، يقول الله لا يحب ولا يرضى، لا يرضون بهذا، ويقولون إذا أثبتنا هذا لله فقد وصفناه بالنقص، لأن هذا فيه تمثيل للمخلوق، كيف فيه تمثيل؟ الله أثبته لنفسه وقال ليس كمثله شيء، إذن هذا ليس فيه تمثيل، لأنك عندما تثبت لله صفة تليق بعظمته وجلاله كما أثبت ذاتا تليق بعظمته وجلاله، وتثبت للمخلوق صفة تليق به كما أثبت له ذاتا تليق به، إذن لا نقص في الأمر، لأن هذه الصفة تختلف عن هذه تماما. يحبهم ويحبون. أهل التعطيل الآن يفسرون المحبة بإيش؟ بإرادة الإحسان أو بالإحسان نفسه. انتبه لتفسيراتهم هذه عندما يفسر لك الصفة بلازم معناها. هي ليس معناها المحبة معروفة معناها، لكن هل المحبة هي الإحسان؟ لا، لكن يلزم من المحبة الإحسان، إذا أحبك أحسن إليك. لكن المحبة والإحسان يفترقان. هم يأتون ويفسرون المحبة بالإحسان وينفون المحبة عن الله تبارك وتعالى. هذه طريقة أهل التعطيل، فبدل أن يثبتوا لله ما أثبت لنفسه لا، يحرفونه. وهذا باطل نعوذ بالله، مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالف أيضا لما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه. وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، إذا نثبت أن الله يغضب ولا ما يغضب؟ يغضب، هو قال عن نفسه بأنه يغضب، إذا ما لنا نحن؟ ما لنا إلا أن ننزهه كما نزه نفسه، ونصفه بصفات الكمال التي وصف نفسه بها. هذه صفة فعلية نثبتها لله من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. أهل التعطيل يفسرونها إما بالانتقام أو بإرادة الانتقام. لاحظ كيف؟ هي لازم المعنى ليس هو المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا غضب على قوم انتقم منهم، فيقولون هي إذن معناها الانتقام وليست هي الغضب. لا، باطل هذا الكلام، بل هو يغضب وغضب حقيقي يليق بجلاله كما ذكر. ما قال هو ينتقم، عندما أراد أن ينتقم أن يقول ينتقم ذكر الانتقام، فذاك شيء وهذا شيء آخر. فقال في آية أخرى قال انتقمنا منهم، فلما آسفونا إيش انتقمنا منهم. شوف كيف رتب هذا على هذا، يعني نتيجة الإغضاب حصل الانتقام، إذا فرق بينهما. هم يقول لك لا، الغضب هو الانتقام. طيب كيف فرق هنا الآن الله سبحانه وتعالى بينهما وجعل الانتقام نتيجة على الغضب؟ فلما آسفونا انتقمنا، آسفونا يعني يغضبونا، فلما أغضبونا انتقمنا منهم. إذا الانتقام هو حاصل نتيجة الغضب، ولا يقال إن الغضب لا لا لما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، ما يصح هذا الكلام. هم يعلمون هذا، يعلمون أن هذا لا يصح، لكن أرادوا أن يتخلصوا من دلالة هذه الآيات. عندهم آيات كثيرة وكثيرة جدا تثبت الصفات لله، ويقولون هذه الآيات من المتشابه التي يجب أن ترد. نعوذ بالله، المتشابه لا يكون بهذه الطريقة. آيات كثيرة جدا تأتي تذكر صفات الله سبحانه وتعالى، وما في ولا آية واحدة تقول هذه الآيات ليست حقيقية. نعوذ بالله من هذا الكلام والافتراء والكذب على الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، إثبات صفة السخط لله، والسخط ضد الرضا، نقيض الرضا. والغضب اشتداد السخط. وقوله تعالى كره الله انبعاثهم، كره الله انبعاثهم، فسرها أهل التعطيل بإيش؟ بالإبعاد، وهو على خلاف الحقيقة. هذه الكراهة نثبتها لله سبحانه وتعالى، لكن على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، وهي ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة. ونقل العلماء اجماع السلف عليها ايضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، خرجه البخاري في صحيح. هذه الآيات كلها تثبت الصفات لله، فكل صفة وردت في الكتاب او في السنة نثبتها لله تبارك وتعالى كما اثبتها لنفسه، فلا نحرفها كما حرفها اهل الباطل، كما قالوا في صفة الغضب مثلا يريد أن يثبتوا صفة الغضب قالوا إرادة الانتقام أو الانتقام، باطل هذا، تحريف لا نقبل به، لأنه ما أراده الله، أراد الله سبحانه وتعالى الصفة الحقيقية. لو ما أراد هذه الصفة الحقيقية لنفاها عن نفسه وقال هذه الآية هذه ليست على حقائقها. ولو في موطن واحد مع كل هذه الصفات التي يذكرها في الكتاب والسنة لا يأتي موطن واحد يقول هذه ليست على حقيقتها، هذا باطل الكلام. وصف الله سبحانه وتعالى بأنه كتاب بين وأنه كتاب واضح وظاهر وأنه قد نصح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصح للأمة وبين لها دينها وأظهر لها الحق من الباطل، ثم نقول بعد ذلك كتاب الله مليء بالآيات المتشابهة، ونجعل كل آيات الصفات الكثيرة المتواترة في الكتاب والسنة نجعلها من المتشابه؟ هذا باطل، هذه طريقة أهل البدع، وهذا كله الذي أوصلهم إليه هو أصلهم الذي أصلوه لأنفسهم، وهو تقديم العقل على النقل، فجعلوا العقل هو الأساس وهو الحاكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا كل آية يأتي فيها ذكر صفة من الصفات تحرف. ليش؟ لأنها غير موافقة للعقل، والعقل أقوى من الكتاب والسنة. هذا كلامهم سيأتيكم بحرفه أو بمعناه. قال ومن السنة، لأن بعد ما ذكر لنا، طبعا هذه بعض الصفات التي ذكرت في الكتاب، لكن ذكر لنا كمثال بعض الصفات الذاتية وبعض الصفات الفعلية التي وردت في القرآن. الآن سيذكر لنا بعض الصفات التي وردت في السنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر لك المؤلف أن هذه الصفات كلها التي وردت في الكتاب والسنة يجب أن نثبتها وأن نؤمن بها كما جاءت على حقيقتها. قال ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. هذا إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى، فينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، فنحن نؤمن بهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي وتتفلسف وتقول لي كيف نزل، وإذا نزل في الشرق في الغرب ينزل أيضا فتصبح فيكون دائما نازل لأن الوقت هنا يختلف. فلسفة هذه فارغة، ما لنا علاقة بها، نحن نؤمن بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بما أخبر الله به على مراد الله تبارك وتعالى به. الأصول التي ذكرناها في المقدمة كلها نطبقها هنا. أنتم بارك الله فيكم لا تدرسون من أجل أن نضع القواعد على جنب والتطبيق على جنب. من الغرائب التي نسمعها من بعض طلبة العلم عندما يدرس ويتأصل ويتعلم ويصبح عنده مادة علمية طيبة يستطيع أن يميز بها بين الحق والباطل، ها؟ عندما تحصل فتنة يتخبط. طب وإيش الذي كنت تدرسه أنت؟ ما الذي كنت تدرسه؟ ما الذي كنت تتعلمه؟ إذا ما كنت قادرا على تطبيق هذه القواعد والأصول في موطنها، طبعا مش الآن، أنتم الآن ما زلتم مبتدئين، نحن ما نتكلم عنكم، نتكلم بعد أن تنهوا المراحل العلمية وتكونوا قد تحصلتم على مادة علمية تمكنكم من معرفة الحق من الباطل. الآن أنتم دوركم فقط أن تقلدوا مشايخكم الذين تثقون بعلمهم ودينهم، ولا تتدخلوا بعد ذلك في الفتن والمشاكل التي تحصل بين المشايخ. أنت دورك الآن أن تأخذ بقول العالم الذي تثق بعلمه ودينه، وتشغل نفسك بطلب العلم، اطلب العلم وتأصل وستعرف كل شيء بعد ذلك إن شاء الله، لأن العلم هذا ينور بصيرتك، هذا نور الذي أنت تدرسه الآن، ينور الطريق أمامك، يوضح لك كل شيء. يأتيك بعض طلبة العلم يقول لك أنا حائر، أنا تائه، تعلم، هذا هو الحل، تعلم، حائر تائه شكيت في أمر، تعلم علشان تخرج من الحيرة هذه، هذا هو الحل على طول، اطلب العلم، لما تتعلم ستعرف كل شيء. نحن كنا في نفس الموضع الذي كنتم فيه، كنا في نفس الوضع الذي كنتم فيه، لكن سمعنا كلام مشايخنا، قالوا لنا مشايخنا خذوا الآن بكلام من تثقون بعلمه ودينه، أخذنا بكلام من نثق بعلمه ودينه حتى رزقنا الله شيئا من العلم نستطيع أن نعرف به طريق الحق من طريق الباطل، والحمد لله، ونسأل الله الثبات لنا ولكم. ونحن أوجب الله علينا الآن النصيحة، ننصح لكم، نبين لكم، ها؟ وبعدين أنت لما تتأصل وتتعلم ستعرف كل شيء بنفسك. وظيفتي كشيخ أدرس وأعلم، ما هي؟ أن أعلمك وأبين لك طريق الحق ومن طريق الباطل بنصح. إيش يعني بنصح؟ يعني أن أبين لك ما يدلك على طريق الحق من الباطل وما يعود عليك بالخير في الدنيا والآخرة. مش ما يعود علي أنا، ولا أدعو إلى نفسي، ولا أدعو إلى أن أجمع وأكتل الناس من حولي، ولا أجعل الناس يلتزمون بقولي، لا أبدا. ما هو هذا الدين؟ أنا هذا ليس دوري، أنا دوري فقط أن أعلم الناس ما أمرني الله تبارك وتعالى بتعليمهم إياه. أعطاني شيء من العلم وأمرني بتبليغه، أنا أبلغه بس، خلاص دوري انتهى هنا. لا عندنا أحزاب، لا عندنا تكتلات، ولا عندنا إلزامات للناس. نحن لا نستطيع أن نلزم أحد بشيء، نحن بس فقط دورنا هو التعليم. نرجع إلى موضوعنا. قال: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. قال: ينزل ربنا، إذن ينزل ربنا، انتهينا. تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. إذن نثبت صفة النزول لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال الله وعظمته. سمعت شخص يقول لك ماذا، كيف ينزل، لماذا ينزل إلى آخره، ما لك علاقة بهذا الكلام. قل له، قل له قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ينزل، إذن قل ينزل واسكت، لا تعترض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. إيش الصبوة هنا؟ الصبوة الميل إلى الهوى، الميل إلى الشهوة. فالحديث هذا فيه صفة العجب، صفة العجب لله سبحانه وتعالى. ولكن هذه أو هذا الحديث ضعيف، عله غير واحد من العلماء بسبب ابن لهيعة أحد رواة الحديث. لكن يغني عنه في إثبات هذه الصفة قول الله تبارك وتعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم، وهي قراءة مشهورة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، وهو في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، رواه البخاري. هذه كلها أدلة تثبت صفة العجب لله تبارك وتعالى. أنكر هذه الصفة أقوام وقالوا: كيف يعجب الله سبحانه وتعالى؟ والعجب يحصل نتيجة جهل، لأن الشخص عندما يكون جاهلا بأمر ويقع يتعجب منه، كيف حصل هذا الشيء، فهو كان يجهل هذا الأمر. فقالوا: كيف تصفون الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة وهي ناتجة عن الجهل أصلا؟ قلنا لهم: هذا باطل، كونها ناتجة عن الجهل. نعم يوجد بعض الصور لها ناتجة عن الجهل، لكن يوجد صور أخرى ليست ناتجة عن الجهل، وهذا الذي فاتكم في الأمر. إذا خرج الشيء عن نظائره وإن كنت تعلم به مسبقا تتعجب منه، لكن لا تكون جاهلا به، تكون عارف أن أنت كمخلوق الآن تكون عارف بأن هذا الشيء ممكن يحصل، لكن عندما يحصل تتعجب منه، لأنه في العادة مثل هذا ما يحصل، وإن كنت أنت تعرف أنه يحصل فتتعجب منه. إذن العجب ينتج عن سببين مش واحد: الجهل، وهذا منزه الله سبحانه وتعالى عنه. الثاني خروج الشيء عن نظائره، عن أمثاله. يعني مثلا فقط للتمثيل للتوضيح الأمر، الآن عندما يكون عندك ولد صغير، طفل صغير، ممكن يتكلم بكلمة، يفعل حركة، أنت تعرف أن الطفل زي هذا في حالات نادرة ممكن يحصل منه هذا، لكنك ليست معتادا على هذا الأمر أن يحصل من مثل هذا، أو من هم في مثل سنه لا يخرج منهم هذا عادة، وإن كان ربما يكون قد مر عليك أنه قد حصل مع واحد أو اثنين هذا الشيء، فأنت تعلم أنه يمكن أن يفعل هذا لكنه بعيد، فلما يحصل تتعجب منه، ولله المثل الأعلى. فالمقصود هنا من التعجب ليس أن الله سبحانه وتعالى كان يجهل أن هذا يحصل، نعوذ بالله، ننزه الله سبحانه وتعالى عن هذا، الله عالم بكل شيء، لكن لما يخرج الشيء عن نظائره يحصل مثل هذا. فبهذا نكون قد أثبتنا هذه الصفة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، وليس في ذلك أي نقص في حقه تبارك وتعالى من إثبات هذه الصفة. قال: وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، هذا حديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، وتتمة الحديث: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل أو فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. يعني اثنين، واحد مسلم واحد كافر، الكافر يقتل المسلم فيموت المسلم شهيدا فيدخل الجنة، الكافر يسلم بعد ذلك ويموت على الإسلام يدخل الجنة أيضا، فيضحك الله من هذين الاثنين، وكل واحد له نصيبه من أجره وعلى قدره. الشاهد من الحديث قوله يضحك الله، إذا نثبت صفة الضحك لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، أثبتها لنفسه، نحن ما عندنا كلام الآن خلاص. هل يشبه أو يماثل ضحك المخلوقين؟ لا أبدا، ننفي هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء، انتهى الأمر. الآن أهل التعطيل لما تمر عليهم مثل هذه، الآن تمر عليك مثل هذه الأحاديث، تجد بعض الأشاعرة يفسرها بالثواب أو بإرادة الثواب، هل الضحك هو الثواب؟ لا، الثواب مستلزم على أو لازم للضحك، كون الله سبحانه وتعالى يضحك من هذا الشيء، إذن أن الله سبحانه وتعالى قد أعجبه هذا الأمر فسيثيب عليه، هذا هو. فإذا نفرق نحن ما بين تفسير معنى الصفة ولازم الصفة، فإذا فسر الأشعري الصفة بلازمها، نحن لا ننفي اللازم، لازم نعم ثابت ما في إشكال، لكن مشكلتنا معه وين؟ في نفيه معنى الصفة الحقيقي. قال المؤلف: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته، وهذا فهذا يعني الحديث، وما أشبهه من أحاديث مثله أيضا فيها إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، مما صح سنده وعدلت رواته يعني الأحاديث الصحيحة، نؤمن به ولا نرده، نصدق بكل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، ولا نجحده لا نكذب به، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره يعني لا نحرفه، كما تقدم معنا مثل الضحك يفسرونه بالثواب أو بإرادة الثواب، مثل هذا لا نفعله. النزول يقولون تنزل ملائكته أو ينزل أمره، باطل، ينزل هو، لأنه هو قال أنه ينزل هو، ما قال ينزل أمره ولا تنزل ملائكته، هذا شيء آخر. قال: ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، نؤمن به على ظاهره. لاحظ هنا كلمة المؤلف، هذه دليل على أن المؤلف يثبت الصفة على ظاهرها، خلافا لمن زعم أن المؤلف وقع في بعض أقوال المفوضة، وهذا موضوع آخر سيأتي إن شاء الله معكم، التفويض عدم إثبات الكيفية ولا المعنى، معنى الصفة هو هذا الإشكال بيننا وبين المفوضة. نحن نثبت صفة الضحك ونعرف معنى الضحك، هم لا يثبتونها، لا يثبتون صفة الضحك، لكن أيضا يقول لك لا نقول هو الثواب ولا يلزم منه الثواب ولا شيء من هذا القبيل، لا نقول عفوا هو الثواب ولا إرادة الثواب، فلا قالوا بقول أهل السنة ولا بقول الأشاعر المحرفين، هم قالوا لا نثبت المعنى لا بمعناه الحقيقي ولا بمعناه اللازم المحرف، ومن هنا اختلفوا مع أهل السنة، أهل السنة يثبتون المعنى الحقيقي وينفون المعنى المحرف. فالأشاعرة قسمان، مفوضة ومحرفة، المحرفة يفسرون كما بينا لكم، يضحك يقول لك الضحك هو الثواب، المعطلة يقول لا، لا نقول الثواب ولا نقول الضحك الحقيقي، نسكت نقول الله أعلم به، جاهل يعني نجهل معنى الصفة. السلف لا، يثبتون الضحك على معناه الحقيقي الذي يليق بجلال الله وعظمته، لذلك قال هنا: ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، يعني نحمله على ظاهره ونؤمن به على ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين، لا شك في ذلك لقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ولا بسمات المحدثين، السمة هي العلامة وهي قريبة من الصفة هنا. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ولا مثيل، يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، لا يمكن للعبد أن يتصور حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى. نحن نؤمن بها على حقيقتها بما على ما دلت عليه اللغة العربية وبناء على ما فهمه عليه السلف الصالح، لكن كيفيتها هذه بالنسبة لنا غير معلومة. وبعد هذا سيبدأ المؤلف بالكلام على ثلاث صفات خطيرة وعظيمة، وهي فارقة بين أهل السنة وأهل البدع. هذه الثلاث صفات حصل فيها نزاع عظيم وكانت فارقة بين أهل السنة وأهل البدع. صفة الاستواء، وصفة الكلام، وصفة الرؤية. وسيأتي الحديث عنها في الدروس القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل. نكتفي بهذا القدر والحمد لله.